السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وهو أهل لكل حمد، والشكر لله وهو أهل لكل شكر. أشكره ربي شكرا يرضيه، شكرا يبلغني مزيده، وأحمده ربي حمدا يكافئ نعمه، فهو أهل المحامد كلها، له الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، له الحمد السرمد لا يفنيه الأبد ولا يحصيه العدد، وله الشكر كله أناء الليل وأطراف النهار، له الشكر بعدد الأنفاس، بعدد شعر الرأس، له الشكر بعدد البشر، بعدد حبات الرمال، بعدد ذرات الرمال، بعدد ذرات المطر. ربي وإلهي وسيدي ومولاي، اللهم لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على ما بعد الرضا. لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. أشكرك وأحمدك يا ربي، لك الحمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا في معرض كلامنا عن لذة التوحيد، وهي أن تعيش جمال التوحيد. وجمال أن الله عز وجل هو ربك وإلهك وسيدك ومولاك. وقد أخبرتكم المرة الماضية أننا نريد أن نتكلم عن الابتلاء، ليس عن الابتلاء ولكن عن عبودية التوحيد في الابتلاء، أو كيف نتعامل مع البلاء، أو فقه الابتلاء. يعني كثير من الناس وقع عليهم بلاء، فأسأل الله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يصلي على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أن يكشف الضر عن كل مضرور، وأن يرفع البلاء عن كل مبتلى، وأن يشفي كل مريض، وأن يفرج كرب كل مكروب وهم كل مهموم، أن ينزل برض الرضا على كل مبتلى، أن ينزل السكينة على كل مبتلى، أن يعافينا وإياكم من كل بلاء، ويحفظ علينا كل نعمة، ويسترنا بستره الجميل، ويجعل تحت الستر ما يرضى به عنا. أما بعد، فقضية التعامل مع البلاء، عندما يتأمل الإنسان المبتلى ويسأل نفسه لماذا ابتليت؟ كثير من الناس يظن عندما يبتليه الله جل جلاله أن الله يبتليه لشيء بينه وبين الله، فالله سبحانه وتعالى لا تنفعه عافيتك ولا يضره بلاءك، فهو ليس في حاجة إليك أصلا. كثير منا يظن أنه ذا قيمة، وأن الدنيا قد لا تقوم إذا مات، وهو لا يقوم بنفسه أصلا، وبيته لا يقوم به. أحسنت المرأة عندما مات زوجها، فجاء أناس أو جاء النساء يبكون ويولولون فقالت لهم والله ما وجدناه رزاقا ولكن وجدناه أكالا. لنبسط المسألة، المبتلى من الذي ابتلاك؟ هذا عين التوحيد، أنك تبد أن تعتقد أن الله عز وجل هو الضر النافع، أن الله عز وجل هو الذي يبتليك. يعني في كلام ابن القيم فوق الروعة بيتكلم في قضية الابتلاء، ولكن أنا عايز أبسط الكلام لأدنى مستوى. أي واحد مبتلى، مين اللي ابتلاك؟ الله عز وجل. ابتلاك لماذا؟ ما قدمناش إلا حلين. الحل الأول يا عقوبة، يا الحل الثاني بلاء. طيب أنا واحد مبتلى، أنا ابتليت بمرض، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يشفي كل مريض مسلم، وأن يكشف الضر عن كل المسلمين يا رب العالمين. فابتليت ليه؟ أنا لازم أفكر، أنا ابتليت ليه؟ واحد جات له مصيبة، جات له ليه؟ جات له مرض، جات له ليه؟ جاله كرب، جاله ليه؟ جاله هم، جاله ليه؟ جاله غم، جاله ليه؟ فكل هذا من البلاء، مش قضية مرض بس. فاحنا عايزين نسأل، ها البلاء جه ليه؟ يا ترى عقوبة ولا يا ترى هو ابتلاء؟ فلابد أن أميز. فأنا أنظر إلى حالي قبل وقوع البلاء، هل كنت مقيما على طاعة الله وأنتقل من طاعة إلى طاعة، من قربة إلى قربة، من عبادة إلى عبادة، وأرتفع من درجة إلى درجة؟ يبقى ده يعتبر نوع من أنواع البلاء. أما إذا كنت تاركا لطاعة الله مقيما على معصية الله، أنتقل من معصية إلى معصية، أو من بلية إلى بلية، ومن صغيرة إلى كبيرة، فهذه عقوبة. واحد ماشي رجله اتكسرت، يبص ها كان رايح فين؟ خارج من الخمارة، طب معروف خارج من معصية يبقى معروف. واحد تاني خارج من المسجد يبقى برضو معروف. اذا لابد ان انظر الى الحالة لاميز. فلذة التوحيد هنا ان ربنا سبحانه وتعالى لما بيبتلي المطيع بيبتليه، ودي نقطة. النقطة كانت استوقفتني كتير كتير قوية. ليه ربنا سبحانه وتعالى وجل جلاله، وان كان هذا كلام في منتهى سوء الادب مع الله عز وجل، ولكن عشان يمكن تكون بتفكر زي ما انا بفكر، ليه ربنا سبحانه وتعالى الانسان لما يقرب منه قوي يبتلى؟ ربنا سبحانه وتعالى بيبتلي من يحب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، إن الله إذا أحب عبدا أصاب منه. إحنا لما بنحب حد قوي، فإحنا لما بنحبه قوي فإحنا مش بنفكر كده، بنفكر إزاي نريحه. أحلى. طيب هل البلاء ده يتعارض مع الراحة اللي احنا فاهمينها؟ يعني ايه ربنا سبحانه وتعالى يبتلي العبد؟ فهي دي النقطة الفيصل، ان ربنا سبحانه وتعالى اذا احب العبد فيريد العبد خالصا له، فبيعمل له عملية تطهير واسعة. يعني ايه؟ يعني ما تتأمل قصة سيدنا يوسف دي، ما نبلش ان احنا نسيبها خالص. دايما لما نقرا في قصة سيدنا يوسف نقرا بالورقة والقلم. فلما يجي نبص سيدنا يعقوب عليه السلام كان كلامه متعلق جدا جدا بسيدنا يوسف، واللي يدلك على او يدلك على مدى الحب اللي كان في قلب سيدنا يعقوب لسيدنا يوسف عليهما السلام، تلاقي المشهد واضح في جملة صغيرة جدا. اخوات سيدنا يوسف عليه السلام لما جم لابوهم سيدنا يعقوب عليه السلام فقالوا: ارسله معنا غدا يرتع ويلعب. احنا 11 اخ، وده اخونا بس من امه تانية، فممكن لو سمحت يا ابونا يا والدنا يا بابا تبعته معنا بكره يلعب معنا ويجري معنا يلعب ويرتع. فتخيل الرد. يعني كلكم اكيد حافظين سورة يوسف وماشيين معايا في الحوار. فاول رد يقوله سيدنا يعقوب يقول ايه عليه السلام؟ يقول ايه؟ اني ليحزنني ها ان تذهبوا به. فرد غريب جدا. يعني عندي ولد واخواته جايين يقولوا لي ابعتوه معانا بكره يلعب. فانا اقول لهم لا. هو صغير انا خايف عليه. لان هو قال كده واني اخاف ان ياكلها الذئب. فاقول لهم انا قلقان عليه وانا مش مطمن انكم تلعبوا وتسيبوه. لكن اقول اني لا يحزنني ان فلما رب العزة عز وجل وجد من شدة تعلق قلب يعقوب عليه السلام بيوسف عمل ايه؟ خد من يوسف. ليه ربنا يبتلي سيدنا يعقوب البلاء الشديد ده لحد ما يجي في الاخر خالص يذهب بصره من البكاء على يوسف؟ فالبلاء هنا ان في حب سيدنا يوسف في القلب تعلق به فنازع حب الله عز وجل. ربنا عايز القلب 100% له. فيوم ربنا ينزع اي حب في الدنيا ياخد. عشان كده يعني عندما تتأمل حال الانبياء كلهم كانوا فقراء. ليه؟ عشان كلهم ما تعلقش بالدنيا. ما كانوش في مناصب. يعني سيدنا يعقوب وسيدنا سليمان وسيدنا داود بالرغم ان هم كانوا ملوك لكن كانوا عايشين عيشة الفقراء. كان لا يأكلوا الا مع الفقراء. لما تقرأ في التفاسير عن قصة سيدنا سليمان وسيدنا داود تعرف ان مش قضيتهم انهم كانوا ملوك زي ما احنا متخيلين. عايش في قصر عاجي وبيأكل من صنوف الطعام. لا 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 الوضع كان مختلف تماما. اذا ربنا سبحانه اما بيبتلي ربنا سبحانه وتعالى من اسمائه عز وجل من اسمه الحكيم. فعشان كده ممكن تبقى انتوا اتنين اخوات وانتوا الاتنين في نفس المستوى المادي ونفس المستوى الايماني ونفس المستوى العلمي وواحد مبتلى وواحد لا. لان ربنا الحكيم عارف ان ده يتحمل ده ما يتحملش. فربنا بيبتلي بحكمة. عشان كده من جمال التوحيد ان ربنا سبحانه وتعالى اختار لك كل حاجة. وحياة التوحيد انك انت ترضى عن كل حاجة. ترضى عن البلاء اللي يجي لك. تعرف القصة كانوا بيحكوها عن قصة الابتلاء. ان في حكيم صيني كان قاعد في القصر بتاعه فقال لمولي اهل القرية كلها. فلما مولوا اهل القرية كلها راح جاب لهم صندوق كبير قوي كده وقال لهم كل واحد يكتب البلية بتاعته المصيبة بتاعته المشكلة بتاعته فرقوا يديها في صندوق. وعدوا عليه بعد اسبوع. راحوا ورجعوا له بعد اسبوع. بعد اسبوع رجعوا قال لهم الصندوق تعالى خش شوف الورقة بتاعتك. فبدأ ياخد الورقة يقرأ بلية. لا دي مش بتاعتي. لا دي بتاعتي اسهل بكتير. لا دي مش بتاعتي. لا دي بتاعتي. فهي دي ان ربنا اختار لك البلية انت اللي هي على مقاسك اللي تقدر تتحملها. ربنا سبحانه وتعالى كما قيل ينزل الصبر على قدر البلاء. فده اسم ربنا الحكيم. تاني حاجة ربنا اسمه اللطيف. فلما اختار لي سيدنا يعقوب ان ياخد منا سيدنا يوسف كان بيصلحه لان اللطيف هو الذي يختار الاصلح. وليه؟ ربنا اسمه الرحيم. الرحيم ان ربنا عايز يوصل المنفعة للعبد مع ان العبد قد يرى فيها ضررا. تخيل سيدنا يوسف كان قاعد مع سيدنا يعقوب كانوا فقط في الجوع اخوة سيدنا يوسف. لما راحوا لسيدنا يوسف في اخر لقاء قالوا ان جئنا ببضاعة مزجاة. بضاعة مهلهلة. بضاعة تعبانة. عايشين في مجاعة. عايشين في فقر. يجي في مصر عشان نصل نهر النيل والرخاء. فاحنا مشكلتنا ان احنا بنبص على اول سطر ما بنبصش لسطر اللي ورا. المهم عشان ما نخرجش على الاطار كبير كتير. فالعقوبة والبلية. البلية دايما للمؤمن والعقوبة للعاصي. فانا عشان اميز ابقى عارف ها العقوبة دي البلاء ده جه امتى. طيب هو لو عقوبة تبقى حاجة كويسة ولا حاجة وحشة؟ يعني انا كنت بصيت لواحده كده، بصيت لواحده كده، وانا ببص لواحده كده بلف كده، رحت واقع في حفره، راحت رجلي مكسوره. طب دي حاجه كويسه ولا حاجه وحشه؟ ايه رايكم انتوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله اذا احب عبدا اخر له العقوبه. معلش انا اسف، ان الله اذا احب عبدا عجل له العقوبه. في حاجه اسمها مفهوم المخالفه، يبقى ان الله اذا ابغض عبدا اخر عنه العقوبه. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد، اخر العقوبه لحد ما جمعت العقوبات وراح مره واحده ان اخذه اليم شديد. يبقى عايزين نركز، العقوبه لما تكون معجله دي دلاله حب. حضرتك ترتكب الذنب تجيلك العقوبه. البلاء لما نيجي نمسك البلاء، البلاء بيقسم. اول حاجه عشان نحط قواعد التعامل مع البلاء، ان اول قاعده من يبتليك؟ الله جل جلاله. من يبتليك؟ الرحيم. ربنا سبحانه وتعالى كده: كتب ربكم على نفسه الرحمه. يبقى اذا كان البلاء، دي اول قاعده في التعامل مع البلاء، ان البلاء من من؟ من رحيم. احنا قلنا عارف اسم الله الرحيم الذي يوصل المنفعه لغيره وقد يرى المنتفع فيها ضررا. قصه كلكم حافظينها. القصه بتقول ان عبد الله بن زياد اللي هو قتل سيدنا الحسين كان عنده امير من الامراء من قوات الجيش بتاعه. قوات الجيش ده واقف فوق السطح بتاعهم، وهو واقف فوق السطح بتاعه فجاه راح واقع، راح رجلين اتنين مكسورين. فلما رجلين الاتنين اتكسروا جاءه واحد من العلماء بتوع البصره يزوره، اظن كان الحسن البصري، فزاره فقال: كل عجبا لامر المؤمن امره كله الى خير. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال ايه؟ ركز معايا عشان هو ده فقه التعامل مع البلاء، ان انت بتتعامل مع ربنا الرحيم. قال: عجبا لامر المؤمن امره كله له خير. سمع الحديث؟ يعني انت قاعد كده متكتف بمرضك ما بتنزلش المسجد، مش عارف تتحرك تخطب الجمعة زي ما كنت بتخطب، ماشي عم اتنين، مش عارف تنزل تدي زي ما كنت بتدي، مش عارف تروح تزور اقربك، مش عارف تزور، مش عارف تنزل شغلك. القعده دي مين اللي قعدها لك؟ الرحيم. يبقى هو ده احسن حاجه ليك، لانه من رحمته وصلك المنفعك انك انت لازم تقعد. فالرجل اللي رجليتنا اتكسر دول لازم يتكسر رجليه، لان احسن حاجة في الوقت ده ان رجليه يتكسر. هلا طيب ايه المصلحة ان رجليه يتكسر؟ جه سيدنا الحسين بالجيش بتاعه عشان يتحارب، مين اللي هيحارب؟ عبد الله بن زياد. فعبد الله بن زياد بعت القائد بتاعه: تعالى عشان تحارب. قال له: انت مش شايف رجليه الاثنين؟ الجيش اللي خرج راح قتل سيدنا مين؟ الحسين رضي الله عنه، ولم يشارك احدا في قتل الحسين عليه السلام، في قتل الحسين رضي الله عنه، الا مات ميتة سوء. قاعدة كده كان دعيله الامام الذهبي في السير، قال: لم يشارك احد في قتل الامام الحسين رضي الله عنه الا مات ميتة سوء. اذا احنا بنبص للبلاء ولا اللي ورا البلاء؟ يبقى اذا فقه الابتلاء كده، هو لذة التوحيد كده، ان انا يجيلي البلاء، يبقى البلاء ده جاي منين؟ من رحيم. يبقى الرحيم ده بيوصل لي المنفعه، يبقى المنفعه ان انا في الوقت ده، هو عين المصلحه هو البلاء. احنا اتكلمنا قبل كده عن الرضا، وقلنا الرضا ان تعلم ان هذا اختيار الله. من؟ اختيار الله لك. الرضا اللي انت فيه ده مين اللي اختاره لك؟ الله جل جلاله. اذا احسن حاجه زي ما كل واحد من جماعه التوصيين دول راح يدور على الورقه، وكل واحد عمال يبص على الورقه: لا دي مش بتاعتي، لا دي مش بتاعتي، انا عايز الورقه بتاعتي. لان ده اختيار الله لك. يبقى عشان تعيش لذه وجمال التوحيد، اجمل حاجه في التوحيد انك انت عندما يأتيك البلاء فلتعلم ان البلاء من رحيم. ان البلاء من ايه؟ من رحيم. اذا البلاء رحمة. البلاء ايه؟ لو كان عقوبة فتعجيل العقوبة رحمة. لو كان العقوبة انت بتعاقب بذنب، يتعاقب معاقبتك بالذنب ده رحمة. واحد ارتكب ذنب جات له العقوبة فدي دلالة الحب. كتير مننا يزعل قوي لما يرتكب ذنب تأتيه العقوبة، يزعل قوي. يزعل ليه؟ أليس هذا تأديب الله لك؟ أسماء رضي الله عنها كانت تصدع، هي لها صدع، تحط إيدها على رأسها وتقول بذنبي وما يغفر ربي أكثر. ربنا يقول كده، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. أولما أصابتكم ها مصيبة قد أصبتم مثليها، عملت بالوتين فابتليناك ببلاء، عاقبناك بعقوبة على المصيبتين اللي انت عملتهم. وما أصابكم فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يا اسم ربنا الرحيم جميل، لذة تعيد انك تعيش مع الرحيم، تبص لرحمته في كل حاجة، جمال الرحمة حتى في البلاء. يا جماعة يعني ايه عندما تذهب فترى المرضى وتشوف واحد مريض فيبدأ يحكي لك عن ألمه فيهون عليك المرض. يعني احيانا تبقى بيجي لك صداع، فاحيانا بتبقى متألم جدا من الصداع، بس في نعمة كبيرة قوي في الصداع. اجمل نعمة في الصداع اللي بيجي لك انك انت بتاخد برشامة بيروح الصداع. اجمل حاجة انك انت بعد ما تاخد برشام صداع بتنام نص ساعة تقوم تلاقي الصداع راح. في كم مبتلى الصداع ما بيروحش؟ انت عندك حاجة تعبك شوية فبتبص للتعب ده وتقول ان الدنيا دي كلها اخرها التعب ده. كم واحد تعبهم قد تعبك مئات المرات. لذة التوحيد وجماله انك تعيش اول معنى ان ربنا الرحيم هو اللي بيبتليك، فتنظر الى جانب الرحمة لا تنظر الى جانب العقوبة او جانب البلاء. واحدة حرمت من زوجها فما تبصش انها حرمت من زوجها، تبص النقطة تانية ان مين اللي حرمها فاصبحت ارملة؟ ربنا. ليه؟ هذه عين الرحمة. لو فضل جوزها هي ما تعرفش كان ممكن يوصلها لحد فين. واحدة حرمت من ابنها او اب حرم من ابنه، كتير من الاباء قد يكفر لانه حرم من اولاده وينسى ان هذا قد يكون رحمة، ان البلاء قد يكون رحمة. عشان كده لما تيجي تقرأ في سورة الكهف جميل قوي انك انت تتتبع القصص وانت ماشي، ان ربنا سبحانه وتعالى سخر سيدنا موسى عشان يروح للخضر عليهما السلام، عشان يروحوا الاثنين يركبوا السفينة، عشان يشيلوا الروح من قاع السفينة، عشان السفينة تعدي ما ياخدهاش الملك. لان لو كان فضل اللوح، لو سيدنا موسى سيدنا الخضر ما راحوش وما ركبوش السفينة ما كانوش شالوا اللوح، وكان الناس الفقراء دول مشوا السفينة فعدوا على الملك، لقوا السفينة جميلة خدوا السفينة ودوها للملك. يوم ربنا يسخر سيدنا موسى سيدنا الخضر عليه السلام عشان يركبوا، يوم يشيلوا اللوح
يوم الملك ما ياخدش السفينة، يوم يعدوا من عند الملك ويركبوا اللوح وتبقى السفينة زي ما هي. القوم دول لما تشال اللوح كانوا بيفكروا في ايه؟ يا سخر سيدنا الخضر انه يروح يلاقي الواد اجمل واد فيهم ويروح اكله، لان الواد ده لو كبر كان هيعمل ايه في ابوه وامه؟ يرهقهما طغيانا وكفرا. فكتير احنا بنبص على السطر الاولاني بننسى الرحمه اللي ورا البلاء. ابنك ده لو عاش كان هيوديك لفين؟ ربنا نص في القران انما اموالكم واولادكم فتنه ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروه. نص صريح اهو ان ممكن يكون ابنك عدو، ممكن يكون ابنك فتنه. فما تبص، بص الذي توحيد في جمال ان تنظر الى مفهوم الرحمه، الى مفهوم الرحمه في قضيه البلاء. عشان كده لما العلماء يكلموا على اقسام البلاء فيقول ان اقسام البلاء اول قسم من البلاء ان ربنا بيبتلي العبد ليكفر خطاياه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو وصلش عن النبي ليه؟ صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ان ربنا سبحانه وتعالى في اقسام البلاء اول قسم ان ربنا سبحانه وتعالى بيكفر الخطايا. العبد يرتكب الذنب يقوم يحرم، يقوم يعاقب. العقوبة منها حرمان الرزق. قال ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. ودي عين الرحمة، ان دي تذكير. انت حرمت من الرزق ليه؟ بالذنب. يبقى ما ترجعش للذنب تاني يجي لك الرزق. دي عقوبة، دي عقوبة على الذنب. احنا قلنا الحديث مرة اخرى، قال رسول الله، برضو ما بيصلوش على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، قال: ان الله اذا احب عبدا عجل له العقوبة. ان الله اذا احب عبدا عجل له العقوبة. خذ الحديث الجميل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من هم ولا حزن ولا وصب ولا نصب ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. يبقى رحمة ربنا إن البلاء اللي بيجي لك ده هو انت رجلك اتكسرت، انت باصص انك انت مش باصص ان دي ممكن. عشان كده دايما تحتسب، زي ما اسماء كانت تصطى فتقول بذنبي وما يغفر ربي اكثر، انت تحتسب اول ما جيلك بلوى تقول ايه؟ بذنبي. عشان كده احنا كنا بنقول للاخوه زمان اول ما جيلك بلوى اول كلمه تقول ايه؟ توقع. والذنب يلزمه ايه؟ توبه. يبقى اول كلمه تقول ايه؟ تبتوا الى الله. كتير مننا فاهم ان قضية الرزق ان العبد لا يحرم من الرزق، فاهم ان الرزق بتاعه فلوس. حضرتك جيت كل يوم متعود انك تصحى قبل اذان الفجر بخمس دقائق تتوضى، وساعة الاذان تنزل تروح تقعد في المسجد لحد ما تصلي الفجر، فانت جيت يوم صحيت بعد الاذان بشوية، اول كلمة تقول ايه؟ تبتوا الى الله. حضرتك صحيت على الاقامة تقول تبت الى الله. حضرتك صحيت بعد الصلاه تقول تبت الى الله. مرتك ست طيبه بنت حلال ومستحملاك ومبتسمه، دخلت مره لقيتها مكشره ومكلكعه وعايزه شكلها كده منشنه انها تعمل خناقه، عايزه تعمل مشكله، اول ما تشوفها كده تقول ايه؟ تبت الى الله. قال فضيل بن عياض: اني لاعرف ذنبي في خلق امراتي. مرتها اتغيرت، ايه اللي غيرها؟ اكيد عقوبة. عقوبة على ايه؟
ذنب، يبقى اول حاجه مطلوب مني ان انا اعمل ايه؟ اتوب الى الله عز وجل، اسال الله سبحانه وتعالى ان يتوب علي وعليكم. يبقى مشهد الرحمه، جمال وحلاوه الرحمه في انك انت تبتلي يعمل ايه؟ انك انت تزني تقوم تبتلى بالايه؟ بالعقوبه. فما تبصش للعقوبه، انت ليه ما بصيتش للذنب؟ انت ليه ما بصيتش للرحمه؟ تخيل، تخيل المشهد، ان الذنب ده انت ما عوقبتش بيه، وفضلت الذنوب تجمع 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 تجمع، وجيت لحظه موتك هتوفق الى لا اله الا الله؟ جيت ذنوبك دي كلها اتجمعت وجيت تاخد صحيفتك يوم القيامه، يا ترى هترفع ايدك فوق وتقول وانت بتاخد صحيفتك بيمينك: ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي؟ تقوم يرد عليك فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ولا هتبص تلاقي ايدك لفت وبقى كتفك لورا وايدك بقت ورا ظهرك وخدت ايه؟ كتابك بشمالك وانت عمال تقول يا ليتني لم اوت كتابي ولم ادري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضيه ما اغنى عني مالية هلك عني سلطانية. ولا لما تيجي تعدي على الصراط تبقى معك تلال ذنوب تيجي تعدي، والصراط أدق من الشعر وأحد من السيف، وهو على شفير جهنم حتة بتاعة كده أدق من شعري أرفع من شعري وحادة جدا أشي أحد من السيف. وانت ماشي معك تلال ذنوب، تعدي ولا تقع؟ عشان كده اذا عجلت العقوبه يبقى رحمه، يبقى مشهد جميل قوي. عين الرحمه، عين الرحمه ها في الابتلاء، تكفير الذنوب، انك انت تكفر ذنوبك بالابتلاء. عشان كده تفرح، عشان كده ايه؟ تفرح، لان اللي بيبتليك مين؟ رحيم. وإذا أحب الله العبد أحب كل شيء، إذا أحب العبد الله أحب كل شيء من الله، فإذا جاءه البلاء، فإذا جاءه البلاء، فالبلاء من من؟ من الحبيب. كان رجل من السلف يقول إيه؟ يقول: ضرب حبيبي حبيبي. يقول يا جماعة البلاء جاي، فمين اللي بيبتليك؟ الله الذي تحبه الرحيم. فيقول ايه؟ ضرب حبيبي حبيبي. صعب شيء؟ صعب شيء، يا صعب قوي، اصل دي مرتبة عالية انك انت تستمتع بالبلاء. كان يقول رجل من السلف لما شد عليه في البلاء كان يقول ايه؟ اللهم ان كان هذا فيك فزد. عشان كده نقطة مهمة، اوعى تسخن. كثير من الناس اللي قاعدة ممكن مع سماع الكلام ده يسخن ويرفع ايد الله ويقول لما ابتلي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنى لقاء العدو. اوعى تتمنى البلاء، سل الله العافية. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كل يوم فأذكر الصباح والمساء، طول كل يوم صبح وبالليل: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم آمن روعاتي واحفظ عوراتي. فما أتمنى البلاء أبدا. تعرفين القصة؟ نحكي لكم القصة نرطب بها المجلس، بس هي قصة مؤلمة شوية، مش هترطب قوي بس مش مشكلة. رجل قال: اللهم إني أحبك فابتلني كيف شئت.
الرجل بيقول لي ربنا يا رب انا بحبك والله يا رب، فابتليني اختبرني كيف شئت، شوف انا بحبك اللي بحبكش. وهي دي الدرجة التانية من الابتلاء. يعني احنا قلنا الاول حاجة نوع من انواع البلاء الاولانية اللي هي نوع من انواع تكثير الخطيئات، التانية التمحيص. التمحيص انت حضرتك مراتك عمالك تقول لك انا بحبك انا بحبك انا بحبك انا بحبك، فانت عايز تعتبر هي بتحبك ولا لا. طيب ننظف المسجد، ننظف المجلس بهذه الايه الدعابه. بيقول لك ان واحد كان مراته طيبه قوي بتحبه قوي وطالعه نازله، هو عماله تقول له كلام غرام وكلام حب وبتاع، فالراجل قال لك انا مش هقدر اخدم بمراتي دي الا بحاجه واحده، ان انا طلعت حج. فطلعت حجت وبتاع، فاول ما رجعت من الحج بطلت كلام الحب والغرام والكلام ده كله. فقالها الله احنا كنا كويسين، ايه اللي حصل؟ كنت بسطاني ومدلعاني. قالت له بصراحه انا حجيت فبطلت اكذب، مش هكذب تاني. فده نوع من انواع ترطيب المجلس. فالمهم الرجل لما قال لرب العزه عز وجل اللهم اني احبك فابتلني كيف شئت، فربنا ابتلاه بحبس البول. حبس البول اوعى تتخيل انه مرض سهل، سل الله العافيه. لما الرجل ابتلي بحبس البول ما قدرش يصبر، فكان بيتألم بشدة جدا فمش قادر يصبر. فأري في منامه، واحد صاحبه قال في نامه قال عليك بأطفال الكتاتيب، العيال بتحفظ قرآن صغيرة، هي لسه الفطرة بتاعتها نظيفة لم تلوث بالمعاصي، ما كانش زمان لا في نت ولا في، فالعيال كانت فطرتها سليمة خالص. فكان يذهب هذا الشيخ إلى أطفال الكتاتيب ويقول لهم ادعوا لعمكم الكذاب، ان دع المحبة وما تحملش البلاء. فنهمش في سر ربنا ممكن يعاقب على ذنبه. اتنين، يمحص ربنا يبتليه يشوفه هو بيحب ولا مدعي. ربنا قال كده ليمحص الله الذين آمنوا، يمحص الله الذين آمنوا يعني يتميز. ربنا قال عز وجل في الصحابة، والكلام ده نزل بعد الهجرة سنتين ثلاثة، قال رب العزة عز وجل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعلق على هذه الآية فيقول كنا لا نظن أن فينا أحدا يريد الدنيا إلا عندما نزلت هذه الآية. ففي ناس في طريق ربنا ماشية ماشية ماشية، وهي ماشية هي مش عايزة ربنا، هي عايزة دنيا. عشان كده من فقه الابتلاء ان ربنا بيبتلي عشان قال ايه ليميز الله الخبيث من الطيب، فيجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. يبقى ربنا بيبتلي الفئة المؤمنة. عشان كده لما تبص للإسلام الأيام دي، ليبيا مولعة، العراق مولعة، ومصر واقفة على شفا جرف نهار، ولبنان مولعة، وفلسطين مولعة، واليمن مولعة، وبرما وأفريقيا الوسطى مولعين، الإسلام ماله مهان كده ليه؟ يقول إن ربنا بيبتلي الفئة المؤمنة عشان يصفيها، عشان يطهرها، عشان يطلع المؤمنين الخلص. لما كان الأمر فيه سعة ورخاء تعلق بالدين من ليس من أهل الدين، وتحلى بسمت أهل الدين من ليس من أهل الدين، فيأتي البلاء ليميز الله الخبيث من الطيب. دي حكمة، حكمة الله، وده فقه الابتلاء، وده فهم كيف تتعامل مع البلاء. انك انت لما تشوف البلاء ما تزعلش، بالعكس ربنا الحكيم بينزل البلاء عشان يميز الناس، يميز الله الخبيث من الطيب، عشان يبان اللي عايز ربنا من اللي عايز سلطة، اللي عايز ربنا من اللي عايز شهرة، اللي عايز ربنا من اللي عايز فلوس، اللي عايز ربنا من اللي عايز نسوان، ليميز الله الخبيث من الطيب. يبقى متعة التوحيد انك انت ترى في الابتلاء حكمة. شيخ ابو اسحاق ربنا يحفظه كان يتكلم على قضية البوسنة والهرسك واتكلم فيها كلام مطول قوي، ياريت ترجع اقوله. الابتلاء اللي حصل في البوسنة والهرسك ده طلع لنا فئة مسلمة خالصة، كلام كبير. لذة التوحيد في البلاء، انك انت تنظر الى الحكمة من البلاء، ان ربنا بيبتلي، ان ربنا سبحانه وتعالى عندما يبتلي جل جلاله عشان يري العبد المؤمن قيمة الدنيا. الدنيا دي فيها ايه؟ ان كتير مننا قلبه تعلق بالدنيا، قلبه تعلق بالدنيا، فربنا ياخد الدنيا من وشه عشان ما يتعلقش بالدنيا. بكل اسف البرنامج خلص وانا لسه ما قلتش حاجة. انا عايزك بس وصيتي ليك، ما لسه ما خلصناش لذة التوحيد وفقه التعامل مع البلاء، لسه ما خلصناش الكلام. فلو اطال الله في اعمارنا وكان لنا لقاء اخر يمكن نتم الكلام، ولكن اللي انا مطلوب منك انك انت مسلم، فالمسلم كمال الاستسلام له جل جلاله والانقياد له جل جلاله، وتبقى القاعدة ان هو سبحانه وتعالى اختار لك الاصلح، ان هو رحيم قوي. والله ربنا رحيم قوي وحكيم قوي قوي فوق ما تتخيل وفوق ما يسع فهمك. اما يكون ربنا منن عليك بذكاء وبتربط الاحداث ببعضها وتطلع نتائج، فدي حصلت عشان دي تحصل، يقوم الاثنين لما يحصل تحصل حاجة تالتة تقوم تطلع النتيجة، فحينا ترى من حكمة الله العجب العجاب. اما تبقى الرجل عندك ساعة فهم كده وتبدأ تربط الاحداث بعديها، دي بتوصل دي توصل دي توصل دي عشان نوصل في الاخر، فتعلم ان كل شيء بحكمة الله وفي حكمته رحيم. عشان كده اما تربط ما بين اسم الله الحكيم واسم الله الرحيم واسم الله اللطيف هتعيش معنى جميل قوي في الابتلاء، هتبقى مبتلى وصبر، هتبقى زي ما قلنا قال الرجل من السلف ضرب حبيبي حبيبي. كيف تستمتع بالبلاء؟ عندما تعلم انه من رب رحيم حكيم، فتقول اللهم ان كان هذا فيك فزد، تقول إنما الحبيب الذي يستلذ بضرب حبيبه، إنما الحبيب الذي يستلذ بضرب حبيبه. لنا وقفة تانية إن شاء الله مع لذة التوحيد أو فقه الابتلاء أو كيف تتعامل مع البلاء. كمال التوحيد في حال البلاء وليس في حال الرخاء. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، جعل حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا رب أن تصلي على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. رب اكشف الضر عن كل المسلمين، رب فرج الكرب عن كل المكروبين، رب ارفع البلاء عن كل المبتلين، رب امسح عنهم بيمينك الشافية وألبسهم لباس العافية، رب عافنا والمسلمين من كل بلاء واحفظ علينا كل نعمة، رب أدم علينا نعمك ظاهرة وباطنة، وصل اللهم وسلم وبارك على النبي المختار وأصحابه الأخيار الأبرار. قولوا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.